قال: العلامة السابعة عشرة أن يتوعد فاعل الذنب بمضاعفة العذاب والآثام عليه، كما في حديثه المشهور عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زلنا مع المصنف عفى الله عنه في هذا الفصل الجيد الذي يتحدث فيه عن العلامات التي تعرف بها الكبائر من الذنوب، عافانا الله وإياكم من الكبائر ومن الصغائر على حد سواء. قال: العلامة السادسة عشرة أن يكون الذنب سبب في هلاك صاحبه، الذنب يتسبب في هلاك صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام، حديثه المشهور: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه بيان أن أصحاب الحكم ممن يتبنون المعايير المزدوجة، إن سرق الشريف الوجيه تركوا لأنه تبعهم من حاشيتهم ومن أنصارهم، وإن سرق فيهم الضعيف المسكين أقاموا عليه الحد. فترى سارق المليون رايح جاي، وترى سارق الخمسة والعشرة والمئة مسكين يحاكم ويرمى به في السجون. فهذا من أسباب هلاك هذه الأمم والعياذ بالله، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. العدل في الإسلام على الجميع، يستوي الصغير مع الكبير، ويستوي الفقير مع الغني. حتى لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاها طبعا، لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. قال: العلامة السابعة عشرة أن يتوعد فاعل الذنب بمضاعفة العذاب والآثام عليه، كما في حديثه المشهور عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فمسكين ابتدع في الإسلام بدعة، وسن في الإسلام سنة سيئة لا أصل لها في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، ولا هي معروفة عند السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فيتعبد لله تبارك وتعالى بها، ويتبعه من وراءه من أتباعه الجهلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. فهؤلاء يحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم من أوزار من تبعهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال: العلامة الثامنة عشرة أن يتوعد فاعل الذنب بتسليط الظلمة عليه. الظلمة حينئذ يكون من جند الله عز وجل، أحيانا يكون الظالم من جند الله الذي يسلطه على الآخرين من الظلمة أيضا، وأحيانا يكون الغباء والعياذ بالله من جند الله تبارك وتعالى. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان. ده حديث عبد الله بن عمر اللي هو: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا فعلتمهن أعوذ بالله أن تدركوهن. وساق هذه الذنوب الخمسة أو الخصال الخمسة، ومنها: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. تسأل عن جور السلطان، اسأل عن ذنوب العباد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون لو لصالحهم، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني محاسبون، مبعوثون عند الله عز وجل في الآخرة، ومحاسبون على ما اقترفت أيديهم من نقص الكيل والميزان. فيسلط على هؤلاء جور السلطان عقوبة عاجلة على ذنوبهم في الدنيا، ناهيك عن عقوبات الله عز وجل في الآخرة، كما قال الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال: العلامة التاسعة عشرة أن يوصف الفعل بأنه كفر، أو يوصف فاعله بأنه كافر والعياذ بالله، وده طبعا من أبشع الأوصاف، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في شأن الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد تباينت تفاسير أهل العلم لمعنى الكافرون في الآية ولمعنى فقد كفر في الحديث، فحملها بعضهم على الكفر الأصغر، كفر العمل، وحملها آخرون على كفر النعمة، وحملها آخرون على المستحل فعل هذه الأمور، وحملها آخرون بأن من فعل هذا سيؤول أمره حتما إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. قال: العلامة العشرون أن يوصف فاعل الذنب بأنه ليس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا دليل على أن هذه الذنوب المذكورة من الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل فاعلها ليس منا، يعني ليس على سنتنا وليس على طريقتنا، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: العلامة الحادية والعشرون أن ينفى الإيمان عن فاعل الذنب، كما ورد في حديث أبي هريرة المشهور رضي الله عنه، قال: لا يزني عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والمراد كما قال أهل العلم في الحديث نفي كمال الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان إلا إن استحل والعياذ بالله. ليه؟ لأن احنا عندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، اللي في بعض الروايات: يا أبا ذر بشر من وراءك، من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فهذا الحديث يقيد معنى نفي الإيمان في حديث أبي هريرة، ويجعل نفي الإيمان المراد به نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. وإلا فإن من عاش على توحيد الله عز وجل ومات على توحيد الله عز وجل، وكان قد اقترف من الذنوب ما اقترف، فإن كان تاب منها تاب الله عز وجل عليه، وإن مات منها من غير توبة عرفت عنه فنقول في شأنه: أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية وغفران الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يعافينا وإياكم من الكبائر ومن الصغائر على حد سواء. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله للموضوع بقية، والحمد لله رب العالمين.